وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أنعم الله عز وجل على المسلمين بنعم جليلة عظيمة، يعجز الخلق أن يؤدوا شكر نعمة الله عز وجل، لأن نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى، لقوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلك النعم ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن من أجل تلك النعم إذا دخل المؤمنون الجنة أن يروا ربهم عيانا بأعينهم حقيقة، يرون الله عز وجل بلا كيف. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فبين الله عز وجل أن وجوه المؤمنين تنظر إلى ربها تبارك وتعالى في الآخرة. وهذا اعتقاد أهل السنة، أن أهل الجنة يرون ربهم بأعينهم، ومن خالف ذلك فهو مبتدع ضال. وأما في الدنيا فقد اختلف في ذلك العلماء، فمن جماعة أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، وأكثر أهل الحديث أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لن ترى رب العالمين في الدنيا حتى يموت العبد. ولكن أهل السنة اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وقد ثبت في هذا الحديث الذي صححه الإمام البخاري وقال: حديث حسن صحيح. وهذه الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها في المنام
مسرعا، فطول للصلاة وعجل في صلاته خشية، فعلى ذلك اقول خشية ان يخرج الوقت. فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال على مصافكم، اي لا تخرجوا من الصلاة، لا تخرجوا من المسجد. وسأحدثكم عما حدثني عنكم الغداء، او كما قال صلى الله عليه وسلم، سأبين لكم لماذا تأخرت عن صلاة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: اني قمت فصليت الليلة ما قدر لي، فنعست فرأيت ربي في احسن صورة. لما قام التهجد غلبه النوم ليحقق الله له تلك الرؤيا المباركة، وليكرمه الله عز وجل بان يرى ربه في المنام. وقد قال جماعة من اهل السنة انه يمكن للعبد الصالح او لمن قدر الله له ان يرى الله في المنام بلا كيف، ولكنك لا تستطيع ان تقطع بصدق رؤياك. اما رؤيا الانبياء فهي حق وجزم. ذهب الى هذا جماعة من اهل الحديث، منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جاء عن سادات من اهل العلم كما يذكر الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء انهم رأوا رب العزة في المنام امرا او ناهيا. اما رؤيا الانبياء فهي التي يقطع بصدقها، وما عداها فمحتملة للحق والباطل. قال: رأيت ربي في احسن صورة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام على صورة تليق بالله. واهل السنة جماهيرهم يثبتون لله الصورة التي تليق بجلال الله عز وجل دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فكما ان لله علما يليق به، كذلك له وجه يليق به. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلله وجه يليق به، كما أن له علما يليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه رأى ربه في أحسن صورة، فسأله الله عز وجل فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هل تدري ما تتحدث به الملائكة ويتكلمون فيه أو يتكلمون به في السماء؟ يا محمد، قال: أتدري فيما يختصم رسول يعلم ما في ردي. فأنكر عليها عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن الغيب لله. لم يطلع أحد على الغيب إلا فيما أطلعه الله من الأنبياء والمرسلين. فمن اعتقاد المؤمنين أن الغيب استأثر الله به، وما اطلع عليه بشر شيء من الغيب بإذن الله عز وجل. فقال: لا أدري يا رب. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري. إن أهل السنة يعظمون الله عز وجل وينزهون الله، وأنت جعل الله لك روحا بين جنبيك تعيش بها، وأعجزك أن تدرك كيفيتها. فمن عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. سلم لله ورسوله ما جاء من الخبر. فمن الله البيان، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البيان، وعلينا التسليم. لله الصفات وللعبد الصفات. فصفات الله تليق بالله، وصفات العبد تليق به. انت لك يدان والله له يدان، انت لك علم والله له علم. فكما ان العلم لك العلم، فكذلك سائر صفات المولى ليست كصفات المخلوق. فنبه الله وبين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى ثم اثبت. فنفى اولا ليبعد التوهم عن عقلك، ثم اثبت فتثبت لله سمعا وبصرا لا كاسماعنا ولا كابصارنا. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. حصلت له البركة من الله بوضع الرحمن كفه بين الى الجمعة لك اجر سنة كاملة صيامها وقيامها، كأنك صمت سنة كاملة وقمتها لله، فلله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك قال والجلوس في المساجد بعد الصلاة، انتظار الصلاة والجلوس في المسجد. انت في صلاة ما انتظرت الصلاة، والملائكة تدعو لك، لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وتدعو لك الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ثم بعد ذلك قال واتباغ الوضوء على الكريهات. هذه الشريعة عظيمة، جاءت لتربي النفوس، وهناك امور توافقها والناس كالزواج، هذا امر من الله ولكنه يوافق الهوى، وهناك امور تشتد على الانسان ويجد الانسان في نفسه منها شيئا من الكره لثقلها، لا انه يكرهها بقلبه والعياذ بالله. فعلامة المؤمن الصالح ان يجاهد نفسه لله عز وجل فيما احبت نفسه وفيما كرهت نفسه. فاذا رأيت نفسك تعمل بما يوافق هواك وتترك ما يخالف نفسك فاعلم انك ضعيف اليقين بالله، وقدرك عند الله بقدر امر الله عندك. واذا عرفت قدر امر الله في نفسك عرفت قدرك عند الله. هذه الثلاث هي الثلاث المكفرات للذنوب. قال يا محمد فيما يختصم المله الاعلى، قلت في الكفارات، قال وما هم؟ قال قلت نقل الاقدام الى الجمعات والجلوس في المسجد بعد الصلاة واتباغ الوضوء على الكريهات. ثم قال الله عز وجل وما الدرجات؟ هذه كفارات، ولكن هناك اعمال جعلها الله في رفع الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم ولما سأله ربه عز وجل وما الدرجات، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة بالليل والناس نيام، إطعام الطعام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام، قال الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ليعلم الأغنياء أن للفقراء عليهم منا. لماذا؟ لأن الفقير سبب ليقربك إلى الله، فله عليك منا، لأنك تتقرب إلى الله بإطعامه وبالتصدق عليه. إطعام الطعام، وانظر إلى تعبير القرآن وفي أموالهم حق. إذا لا تمن بمالك، فالأصل الطعام. لذلك لماذا يدب الحسد والبغضاء بين الناس؟ يمنع الأغنياء ما أمروا به فيشتد حسد الفقير على الغني فتقع الشحناء والبغضاء. ولو تأدب الأغنياء بأدب أمر الله وتأدب الفقراء وقنعوا بما رزقهم الله لما وقعت الشحناء والبغضاء بين المسلمين إلا فيما نظر. فانظر يا عبد الله، وقد استخلفك الله في هذا المال وأخذته عن من مضى أو اجتهدت فيه وأكرمك الله به، انظر أين تضع هذا المال، فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا سيما أن تنفق الأموال في الصدقات الجارية التي يثبت نفلها ويبقى، كبناء المساجد وسقي الماء، ثم بعد ذلك أن تحسن إلى الفقراء، فإنك لا تدري لعل فقيرا يدعو لك، لعل الله عز وجل أن يهيئ فقيرا يدعو لك بدعوة تعيش في ظلها أنت وذريتك. ورب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. رب رجل مستضعف يستضعفه الناس ويلبس من الثياب الرهب لأنه لا يستطيع إلا ذلك، يكون وليا لله يدعو عليك أو يدعو لك فينفعك الله بدعوته أو تضر بدعوة هذا الرجل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أظهر عمله الصالح ربما داخله الغرور، ربما داخله الرياء، فلو كنت صادقا فاستر عملك الصالح كما تحب أن يستر عملك القبيح، ليكون أبلغ لك عند الله في القبول والرجاء. إن تبدوا الصدقات فلعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، والله أجل وأعلم. قال: والصلاة بالليل والناس نيام، حيث ينام الناس ولا يطلع عليك إلا الله، فتقوم بين يدي الله عز وجل، لا سيما في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد أنعم الله عز وجل على المسلمين بنعم جليلة عظيمة يعجز الخلق أن يؤدوا شكر نعمة الله عز وجل لأن نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى لقوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن تلك النعم ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن من أجل تلك النعم إذا دخل المؤمنون الجنة أن يروا ربهم عيانا بأعينهم حقيقة يرون الله عز وجل بلا كيف قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فبين الله عز وجل أن وجوه المؤمنين تنظر إلى ربها تبارك وتعالى في الآخرة وهذا اعتقاد أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم بأعينهم ومن خالف ذلك فهو مبتدع ضال وأما في الدنيا فقد اختلف في ذلك العلماء فمن جماعة أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا وأكثر أهل الحديث أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لن ترى رب العالمين في الدنيا حتى يموت العبد ولكن أهل السنة اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وقد ثبت في هذا الحديث الذي صححه الإمام البخاري وقال حديث حسن صحيح وهذه الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها في المنام أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدرسوها وأن يتعلموها وقال بعد أن ذكرها إنها حق فادرسوها وتعلموها أي ما رآه في المنام من رؤيته لربه عز وجل حق فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم أن يعلموا الناس هذه الرؤيا وما فيها من آداب وعقائد لأنها حق لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله وهذه الرؤيا كانت في الليل عندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل كما روى الإمام ان تطمر، فخرج مسرعا فطول للصلاة وعجل في صلاته خشية، فعلى ذلك اقول خشية ان يخرج الوقت. فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال على مصافكم، اي لا تخرجوا من الصلاة، لا تخرجوا من المسجد. وسأحدثكم عما حدثني عنكم الغداء، او كما قال صلى الله عليه وسلم، سأبين لكم لماذا تأخرت عن صلاة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: اني قمت فصليت الليلة ما قدر لي، فنعست فرأيت ربي في احسن صورة. لما قام التهجد غلبه النوم ليحقق الله له تلك الرؤيا المباركة، وليكرمه الله عز وجل بان يرى ربه في المنام. وقد قال جماعة من اهل السنة انه يمكن للعبد الصالح او لمن قدر الله له ان يرى الله في المنام بلا كيف، ولكنك لا تستطيع ان تقطع بصدق رؤياك. اما رؤيا الانبياء فهي حق وجزم. ذهب الى هذا جماعة من اهل الحديث، منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جاء عن سادات من اهل العلم كما يذكر الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء انهم رأوا رب العزة في المنام امرا او ناهيا. اما رؤيا الانبياء فهي التي يقطع بصدقها، وما عداها فمحتملة للحق والباطل. قال: رأيت ربي في احسن صورة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام على صورة تليق بالله. واهل السنة جماهيرهم يثبتون لله الصورة التي تليق بجلال الله عز وجل دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فكما ان لله علما يليق به، كذلك له وجه يليق به. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلله وجه يليق به، كما ان له علما يليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وانه رأى ربه في احسن صورة، فسأله الله عز وجل فقال: يا محمد، اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ هل تدري ما تتحدث به الملائكة ويتكلمون فيه او يتكلمون به في السماء؟ يا محمد، قال: اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ فقال او فقلت: لا ادري يا رب، لانه بشر لا يعلم الغيب، انما الغيب لله. ولذلك لما حضر في عرس ذات يوم فقامت عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن الغيب لله، لم يطلع أحد على الغيب إلا فيما أطلعه الله من الأنبياء والمرسلين. فمن اعتقاد المؤمنين أن الغيب استأثر الله به، وما اطلع عليه بشر شيء من الغيب بإذن الله عز وجل. فقال: لا أدري يا رب. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري. إن أهل السنة يعظمون الله عز وجل وينزهون الله، وأن تجعل الله لك روحا بين جنبيك تعيش بها، وأعجزك أن تدرك كيفيتها. فمن عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. سلم لله ورسوله ما جاء من الخبر. فمن الله البيان، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البيان، وعلينا التسليم. لله الصفات وللعبد الصفات، فصفات الله تليق بالله وصفات العبد تليق به. انت لك يدان والله له يدان، انت لك علم والله له علم. فكما ان العلم لك العلم، فكذلك سائر صفات المولى ليست كصفات المخلوق. فنبه الله وبين: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنفى ثم اثبت. فنفى اولا ليبعد التوهم عن عقله، ثم اثبت فتثبت لله سمعا وبصرا لا كاسماعنا ولا كابصارنا. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. حصلت له البركة من الله بوضع الرحمن كفه بين كتفيه، فازداد علما ببركة الله عز وجل عليه. قال: فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، وانتظار والجلوس بعد الصلاة، وإصباغ الوضوء على الكريهات، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالملائكة يكتبون أعمال البشر، يكتبون حسنها وسيئها. فمن الكفارات، وهي الأعمال التي جعلها الله عز وجل كفارة لذنوبها، مطهرة للذنوب، ثلاثة أعمال. رأس الكفارات يكفر الله بها عنا نحن المخطئون والخطاؤون، يكفر الله عنا الذنوب ايامها او كما قال صلى الله عليه وسلم. فما اعظم فضل الله علينا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فالله عز وجل ما خلقنا الا ليرحمنا وما خلقنا ليعذبنا. فبالعمل القليل يكتب الله لك الاجر العظيم. فلك بكل خطوة تخطوها الى الجمعة لك اجر سنة كاملة صيامها وقيامها كأنك صمت سنة كاملة وقمتها لله. فلله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك قال والجلوس في المساجد بعد الصلاة. انتظار الصلاة والجلوس في المسجد. انت في صلاة ما انتظرت الصلاة والملائكة تدعو لك. لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وتدعو لك الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ثم بعد ذلك قال واتباغ الوضوء على الكريهات. هذه الشريعة عظيمة جاءت لتربي النفوس وهناك امور توافقها الناس كالزواج. هذا امر من الله ولكنه يوافق الهوى. وهناك امور تشتد على الانسان ويجد الانسان في نفسه منها شيئا من الكره لثقلها، لا انه يكرهها بقلبه والعياذ بالله. فعلامة المؤمن الصالح ان يجاهد نفسه لله عز وجل فيما احبت نفسه وفيما كرهت نفسه. فاذا رأيت نفسك تعمل بما يوافق هواك وتترك ما يخالف نفسك فاعلم انك ضعيف اليقين بالله. وقدرك عند الله بقدر امر الله عندك. واذا عرفت قدر امر الله في نفسك عرفت قدرك عند الله. هذه الثلاث هي الثلاث المكفرات للذنوب. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى. قلت في الكفارات. قال وما هم؟ قال قلت نقل الاقدام الى الجمعات والجلوس في المسجد بعد الصلاة واتباغ الوضوء على الكريهات. ثم قال الله عز وجل وما الدرجات. هذه كفارات ولكن هناك اعمال جعلها الله في رفع الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم ولما سأله ربه عز وجل وما الدرجات فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة بالليل والناس نيام، إطهار الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام قال الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ليعلم الأغنياء أن للفقراء عليهم منا. لماذا؟ بإطعامه وبالتصدق عليه. إطعام الطعام. وانظر إلى تعبير القرآن: وفي أموالهم حق. إذا لا تمن بمالك. فالأصل فينا بالنسبة لله أننا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والأصل فيما بيننا، فينا غني وفقير، ولا فضل للغني على الفقير ولا للفقير على الغني إلا بطاعة الله ورسوله. أن تطعم الطعام وأن لا تمنى وأن ترى احتياج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا تحقق الإيمان الواجب إلا إذا علمت حال الفقير إذا كان جارا لك واطلعت على حاله. ثم بعد ذلك يلزمك شرعا أن تكفيه مغنق الطعام. لذلك لماذا يدب الحسد والبغضاء بين الناس؟ يمنع الأغنياء ما أمروا به فيشتد حسد الفقير على الغني فتقع الشحناء والبغضاء. ولو تأدب الأغنياء بأدب أمر الله وتأدب الفقراء وقنعوا بما رزقهم الله لما وقعت الشحناء والبغضاء بين المسلمين إلا فيما نظر. فانظر يا عبد الله، وقد استخلفك الله في هذا المال وأخذته عمن مضى، أو اجتهدت فيه وأكرمك الله به، انظر أين تضع هذا المال. فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا سيما أن تنفق الأموال في الصدقات الجارية التي يثبت نفلها ويبقى، كبناء المساجد وسقي الماء. ثم بعد ذلك أن تحسن إلى الفقراء، فإنك لا تدري لعل فقيرا يدعو لك، لعل الله عز وجل أن يهيئ فقيرا يدعو لك بدعوة تعيش في ظلها أنت وذريتك. ورب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأضره. رب رجل مستضعف يستضعفه الناس ويلبس من الثياب الرث لأنه لا يستطيع إلا ذلك، يكون وليا لله يدعو عليك أو يدعو لك فينفعك الله بدعوته أو تضر بدعوة هذا الرجل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أظهر عمله الصالح ربما داخله الغرور، ربما داخله الرياء. فلو كنت صادقا فاستر عملك الصالح كما تحب أن يستر عملك القبيح، ليكون أبلغ لك عند الله في القبول والرجاء. إن تبدو الصدقات فلعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والله أجل وأعلم. قال: والصلاة بالليل والناس نيام، حيث ينام الناس ولا يطلع عليك إلا الله. عز وجل، لا سيما في الثلث الاخير من الليل ينزل ربنا كما اخرج الشيخان البخاري ومسلم، ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله،